رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف وسمى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر السورة وما وصف وسمى به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، ثم ذكر الآية. قوله رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة يريد ما سبق من قوله إن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قد سبق أنه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد أن يورد شواهد لهذه القاعدة لأن هذه قاعدة، جمعه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات هذه قاعدة عظيمة. النفي معناه نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، توجيه وتوجيه الله عن النقائص، والإثبات المراد به إثبات الكمال، كمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأراد رحمه الله أن يذكر شواهد لهذه القاعدة العظيمة، فأورد آيات من القرآن كثيرة، وأورد أحاديث بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فيأتي ذكرها وبيانها، وصدر هذه الآيات بسورة الإخلاص وبآية الكرسي. سورة الإخلاص سميت بذلك لأنها خلصت لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء إلا التوحيد، لم تذكر فيها أحكام ولا أخبار، وإنما ذكر فيها يعني أخبار عن الأمم، وإلا ذكر فيها الخبر عن الله لكن لم يذكر فيها أخبار عن الأمم، وإنما ذكر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد العلمي الخبري. ولهذا سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت لهذا الشيء. وسميت سورة الإخلاص أيضا لأنها تخلص من اعتقد ما ذكر فيها من الشرك، تخلص من اعتقد ما فيها من الشرك، فهي خالصة ومخلصة، خالصة في نفسها للتوحيد، ومخلصة لمن اعتقد ما دلت عليه من الشرك. تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. في أحاديث ذكروا أنها بلغت حد التواتر، ثبت ثبوتا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا مستقلا سماه جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وفسرها الإمام ابن القيم لتفسير مستقل سماه تفسير سورة الإخلاص، وهو مذكور في أو مطبوع في آخر بدائع الفوائد، مطبوع في آخر بدائع الفوائد، فسر سورة الإخلاص والمعوذتين. والإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في تفسير سورة الإخلاص غير كلمة الإخلاص، له رسالة في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وله رسالة في تفسير سورة الإخلاص. وإنما اهتم هؤلاء الأئمة بهذه السورة لعظمها. ولماذا تعجب ثلث القرآن؟ كما ذكرت لكم الشيخ تقي الدين ألف رسالة سماها جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعجب ثلث القرآن، ذكر فيها أقوال العلماء بلغت مجلدا ثقيلا. خلاصة ما يقول الله أعلم أنها تعجب ثلث القرآن لأن القرآن على ثلاثة أقسام، القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد، لا يتحدث عن التوحيد خالصا. القسم الثاني ما يتحدث عن أخبار الأمم الماضية وأخبار يوم القيامة والجنة والنار، قسم الأخبار عن الماضي وعن المستقبل، يخبر سبحانه وتعالى عن الماضي للأمم وعن المستقبل للخليقة وما تصير إليه في الدار الآخرة، هذا يسمى قسم الأخبار. القسم الثالث قسم الأحكام من بيان الحلال والحرام، الأحكام الفقهية بيان الحلال والحرام، وهو ما يسمى بآيات الأحكام، أحكام يعني الفقهية. وسورة الإخلاص خلصت من القسم الأول وهو قسم التوحيد، فلذلك عدلت ثلث القرآن يعني في الدلالة والفضل، في الدلالة والفضل، فهي في الفضيلة تعدل ثلث القرآن، وفي الدلالة وهي أنها تدل على التوحيد الذي هو ثلث القرآن. هذا وجه تسميتها أو الإخبار بأنها تعدل ثلث القرآن. وسبب نزول هذه السورة ما ورد أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك أو صف لنا ربك، فأنزل الله عليه هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا سبب نزول هذه السورة. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا كان يقوم الليل ويردد هذه السورة لا يقرأ بغيرها، يعني بعد الفاتحة يرددها، فأعجب ذلك هذا الرجل واستغرب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن خبره وأنه يردد هذه السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. وأيضا ورد أن جماعة كانوا مسافرين اتخذوا لهم إماما يصلي بهم، فكان يختم قراءته يختم قراءته بسورة الإخلاص. فقالوا له في ذلك فأبى أن يترك هذه العادة، كلما قرأ شيء من القرآن ختمه بسورة الإخلاص. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له حالة هذا الإمام، فسأله النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لماذا يفعل ذلك؟ فقال الرجل إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا دليل على فضل هذه السورة العظيمة. قوله تعالى قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد. وفي هذا دليل على أن القرآن من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. فلو كان القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لنفسه قل، وإنما الذي قال له قل هو الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ عن الله عز وجل. لأن الله قال له قل فقال لله. سمعنا من بعض الزنادقة في هذا العصر أنه يريد أن يحذف كلمة قل من قل هو الله أحد، ومن قل أعوذ برب الفلق، ومن قل أعوذ برب الناس. يقول ما له داعي تذكر هذه الكلمة، هذا إلحاد والعياذ بالله، كفر، كفر بالله، لأنه يريد أن يحذف شيئا من كلام الله عز وجل. وعرفنا الحكمة في بقاء هذه الكلمة، وهي أنها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأن القرآن كلام الله عز وجل وليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنها تدل أيضا على وجوب الجهر بالتوحيد، وجوب الجهر بالتوحيد وبيانه للناس، عكس الذين يقولون لا تذكر التوحيد، الناس كلهم مسلمون ولا حاجة إلى أننا نذكر التوحيد ونرد على المشركين وعلى القبوريين، الناس كلهم مسلمون. وهذا ينفر الناس، هذا ينفر الناس، يفرق بين الناس. فهذه الآية ترد عليه، لأنها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه السورة، وهي توحيد خالص أن يقول للناس هذه السورة، وهي توحيد خالص، دلت على الجهر بالتوحيد، وأن ذلك لا بد منه، لا بد من بيان التوحيد وبيان الشرك من أجل أن يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولا يبقى الأمر ملتبسا. والدين ليس فيه مجاملة لأحد، الدين والعقيدة ليس فيها مجاملة لأحد. من أراد أن يغضب من بيان التوحيد فليغضب، لا بد من بيان التوحيد وشرحه للناس وإيضاحه للناس. ولا تقوم الدعوة إلا على هذا، لا تقوم الدعوة إلى الإسلام إلا على هذا. فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فالتوحيد والدعوة إلى التوحيد هي الأصل والأساس الذي يبدأ به ويبين للناس، ولا يعتبر هذا تنكيرا، وإنما يعتبر هذا تعليما، يعتبر هذا تعليما. وإلا لا فائدة في اسم الإسلام إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لا فائدة من ذلك. التسلم بالإسلام لا ينفع بدون حقيقة. قل يا محمد هو الله أحد، قال جملة الله أحد، جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدا، الله هذا الخبر، احد خبر ثاني، فلا مانع من تعدد الاخبار لمبتدا واحد. يقول ابن مالك واخبروا باثنين او باكثر عن واحد فهم تراث شعرى، يجوز تعدد الاخبار لمبتدا واحد. هو الله احد، ومعنى احد اي احد هذه جملة، الله أحد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدأ، الله هذا الخبر، أحد خبر ثالث. لا مانع من تعدد الأخبار من مبتدأ واحد، يقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد فهم ثرات شعرى، يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ هو الله أحد، ومعنى أحد أي لا شريك له، أحد أي لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهو أبلغ من واحد، أبلغ من كلمة واحد، أحد أبلغ من واحد. قالوا ولا يأتي كلمة أحد في الإثبات إلا لله، وإنما يأتي لغير الله على سبيل النفي فقط، لا تقول ما في الدار أحد، ما حضر أحد، ما جاء أحد، ما رأيت أحدا. فأحد لا تأتي في الإثبات إلا لله، كما هنا الله أحد على إثبات، أما لغير الله فإنما تأتي في سياق النفي كما ذكرت لك. فقوله الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذه جملة ثانية، الله الصمد، والصمد له تفاسير كثيرة ولكنها مترادفة من حيث المعنى. ذكر الصمد لأن المراد به لم يلد ولم يولد، فتكون الآيات التي بعده مفسرة له، وهذا تفسير جيد، لأن أدوب التفاسير تفسير القرآن للقرآن، فمعنى أحد معناه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيكون بقية سورة مفسرة لقوله أحد، مفسرة لقوله الصمد، مفسرة لقوله الصمد، ما بعده مفسر له، وهذا تفسير جيد ومروي عن بعض السلف، فمن فسر به فهو حق، ويقول معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التفسير الثاني ان الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وملكه، وهو الله سبحانه وتعالى. التفسير الثالث أن الصمد هو الذي تصمد الخلائق بحوائجها إليه، تصمد أي تقصد، تصمد أي تقصد حوائجها إليه سبحانه وتعالى. التفسير الرابع الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، لأن الذي له جوف يكون خطيرا كاجل طعام وخراس، الله جل وعلا غني عن ذلك، وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وغني عن الأكل والشرب والحاجة إلى غيره سبحانه وتعالى، هذا معنى الصمد، معناه الغني في ذاته عن غيره، الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. وكلها تفاسير صحيحة، وهناك تفاسير أكثر منها، وكلها صحيحة معناها واحد، فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي تصمد الخلائق بحوائجها إليه، وهو السيد الذي كمل في سؤدده وهو الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، كلها تفاسير صحيحة. الله الصمد لم يلد، ليس له ولد سبحانه وتعالى، هذا فيه رد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، ورد على اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله جل وعلا لم يلد، ليس له ولد، لأن الولد جزء من الوالد يشبهه، والله جل وعلا لا شبيه له ولا شريك له، الولد جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا. إن الإنسان لكفور مبين، والولد يشبه أباه، والله جل وعلا لا شبيه له سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، ليس له بداية سبحانه وتعالى، لأن الذي يولد له بداية، كان معدوما، الذي يولد كان معدوما قبل ولادته، ثم وجد بالولادة فصار له بداية. الله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية سبحانه وتعالى، فنفى أنه يولد، أنه قد ولد، لأنه لا بداية له سبحانه وتعالى، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، لم يلد ولم يولد. وأيضا الذي يلد ويولد يورث، الذي يلد ويولد يموت ويورث، والله جل وعلا حي لا يموت ولا يورث، بل هو الوارث سبحانه وتعالى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلا يليق به سبحانه وتعالى أن يكون مولودا من غيره، ولا يكون والدا لغيره سبحانه وتعالى، لا بداية له فلا يكون مولودا، ولا نهاية له، لأن الذي يلد يموت ويورث، ولأن الذي يلد يكون ولده شبيها له، كما قال الشاعر بأبيه ابتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. الولد شبيه للوالد، ويرث الوالد في صفاته، يسمونها الوراثة، الأطباء يسمون التوالد الوراثة، توارث هذا والأولاد في الصفات والأخلاق وحتى الأمراض والآفات يسمونها مرض الوراثة، هذا بسبب التوالد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الكفو هو المكافي وهو الشبيه والنظير والشريك، الله جل وعلا لا يشبهه احد، لا يكافيه احد، اي لا يشبهه احد ولا يشاركه احد ولا يضاهيه احد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا احد، مثل قول ليس كمثله شيء، ومثل قوله هل تعلم له سميا، الى غير ذلك. هذا معنى وليس له كفوا احد. فهذه السورة اشتملت على ما قاله الشيخ رحمه الله من النفي والإثبات، قوله تعالى هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. في الآيتين الأوليين إثبات الكمال لله عز وجل، وفي الآيات الباقية نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، نفي الولادة والولد ونفي المماثلة له سبحانه وتعالى، فقد جمعت بين النفي والإثبات، فدلت على صحة القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وهي أعظم آية في كتاب الله. إذا قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله؟ يمكن يسألون مثلا أهل الجوائز وأهل الألغاز يقول لك ما أعظم آية في كتاب الله؟ فماذا تقول؟ تقول آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وإذا قيل لك ما أعظم سورة في كتاب الله؟ أعظم سورة، تقول سورة الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إذا قيل لك ما